ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، إننا الآن في مرحلة البناء، في مرحلة جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم يتمكرون لهذه الشريعة الغراء، فيطعنون في الإسلام، ويتهمون الشريعة بالخصوص، ويعادون كل من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. فهؤلاء العلمانيون، أنا أظن أنهم لا يعرفون حقيقة الشريعة، ولو عرفوا حقيقتها لكانوا أولى المنادين بها. ولذلك جعلت عنوان هذه الخطبة سمات الدولة الإسلامية، ليبين لكم أن الإسلام له استراتيجية كاملة شاملة لجميع مناحي الحياة. فالإسلام يعالج مشكلة الفقر، والإسلام عنده قوانين لرفع مستوى الفقر، والإسلام بشريعته الغراء عنده قوانين اقتصادية تلغي تماما البنوك الربوية التي كانت شؤما على البلاد والعباد، وينشئ بنوكا إسلامية مباركة. الإسلام عنده نظام أمني دقيق ونظام تعليمي راقي. الإسلام له سياسات داخلية وخارجية. الإسلام لا يقول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، لكنني أقول بأن الزمان والمكان لا يصلح إلا بالشريعة الإسلامية. وسوف أتكلم معكم أيها الأحباب الكرام باختصار حول عدة أمور. أولا، تحليل سياسي لأول خطاب لأول رئيس لأول دولة في الإسلام. ثانيا، سمات الدولة الإسلامية. ثالثا، كيف عالج الإسلام البطالة والفقر. فأعيروني الأسماء والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. تحليل سياسي لأول خطاب لأول رئيس لأول دولة في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومعذرة إذا أطلقت عليه بمصطلح المحدثين رئيسا، فهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن أول خطاب للرئيس يرسم معالم المرحلة ويبين سمات الدولة بحق بها. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ حق له. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة عليكم. ثم استغفر ونزل رضي الله عنك يا أبا بكر. أيها الإخوة، تعالوا معنا لنحلل هذا الخطاب تحليلا سياسيا، وأنا على يقين من أنكم من ذوي الآفاق الواسعة، فإن العالم كله يشهد اليوم لمصر وشعبها بأننا بلغت من النضج السياسي ما لم يبلغه شعب في العالم. فهذا رئيس أمريكا أوباما يعترف ويقول: نحن سندرس ثورة المصريين لأبنائنا. ونحن نقول له: لا تقولها تواضعا، فحقيقة فإن أجدادكم كانوا يأتون إلى أجدادنا ليتعلموا العلم الدنيوي منهم، من حاضرات العالم الإسلامي في بغداد وقرطبة وإشبيلية والقاهرة وغيرها. وإن رئيس وزراء إيطاليا ليقول إن الشعب المصري لم يأت بجديد، إن مصر دائما هي تصنع التاريخ. وصدق، والحق ما شهدت به الأعداء. إن مصر قوية اقتصاديا، فهذه الهزة لو كانت في أي دولة لسقطت. إن مصر قوية عسكريا، لو كانت هذه الفتنة في دولة أخرى لسقطت. نعم، ترى النظام الغائب يصور لنا إسرائيل وأمريكا على أنها قوة عجيبة، لكن اطمئنوا يا إخواني، مصر قوية إن شاء الله تعالى. وخذ هذا الخبر، هل تعلم أن عندنا رادارات في مصر تصور الطائرة حينما تقلع من مطار تل أبيب وتراقبها وتعطي الإشارات إلى أي مكان تصل؟ فأبشر وأنذر، فإن مصر بفضل الله قوية. ولذلك حينما سنحلل معا هذا التحليل السياسي، أعلم سيدا أن ما بلغتموه من النضج السياسي سينظر نظرة بعيدة لهذه الألفاظ. أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. أبو بكر رضي الله عنه يخطب أول خطاب له، وأنا في الحقيقة حينما جلست أحلل هذا الخطاب تحليلا سياسيا قرأته عدة مرات، فوجدت عنصرا مفقودا غير موجود في هذا الخطاب. حاولت أن أبحث عنه فلم أجد، وهذا أمر عند المحللين السياسيين عموما لابد أن يكون موجود، وهو أن أي إنسان يريد أن يترشح لرئاسة الجمهورية أول نقطة يبدأ بها هي أن يذكر إنجازاته التي تؤهله لقيادة هذا البلد. لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يذكر إنجازا واحدا أثناء خطابه. أبو بكر رضي الله عنه ليست له إنجازات، كلا، إن أبا بكر رضي الله عنه لو شاء لقال: أيها الناس، لقد أسكن على يدي خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. ولو قال وصدق، ولو شاء لقال: أيها الناس، كنت أغنى رجل في قريش، فوضعت مالي كله تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفقه في الدعوة في سبيل الله. ولو شاء لصدق، ولو شاء لقال: لقد رأيت بلالا معذبا يعذبه الكفار، فاشتريته بأغلى الأثمان وأعتقته حرا طليقا يعبد ربه عز وجل. ولو شاء لقال: أنتم الآن في دولة ممكنة من الجزيرة العربية لكم العزة، لقد رأيتني وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحمل المخاوف، وجدنا أن نتعرض للموت مرات مرات، لا سيما ونحن في غار ثور والكفار فوق رؤوسنا بأسلحة مصنفة. يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لا تحزن، إن الله معنا. ولو شاء لقال. لقد فرق مع النبي صلى الله عليه وسلم غزواته كلها 27 غزوة، ليست ضربة جوية فقط ولا ضربة أرضية، إنما 27 غزوة كاملة يخوضها تحت راية من؟ تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبا بكر لم يقل شيئا من ذلك. لماذا؟ لو أنك حللت أول رغبة من الخطاب لظهر لك السر. لماذا لم يترك إجازات لأبو بكر رضي الله عنه؟ لأن أبا بكر لم يرد الخلافة أصلا، وإنما ولاه تفقوا مرحل، لكن النصيحة للحكام عندنا معشر المسلمين تختلف عن الكفار والغرب والشرق، فإن النصيحة في الإسلام للحاكم تكون بطريقة متحضرة، ما أقول بالحضارة الغربية وإنما أقول بالحضارة الإسلامية الراقية. وأقول الغربيين والشرقيين تعالوا جميعا لتتعلموا الحضارة من الإسلام والمسلمين. فنصيحة الحاكم الإسلام ليس بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بذكر اسمه على المنابر، لا سيما إذا كان حاكما عادلا يحفظ شرع الله ويقدم مصلحة الأمة على مصلحة نفسه، ويضع سنوات النصيحة كديوان المظالم والمستشارين، وينزل بنفسه ويجلس يوما في الشهر ليتلقى شكاوى الناس، فحينئذ له حق علينا ان ننصحه بطريقة متحضرة. والطريقة المتحضرة في النصيحة عندنا في الاسلام لها ثلاثة اركان: السرية والرفق والإخلاص. السرية فلا تكون على المنع، كما قال الشافعي رحمه الله: عمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض اجتماع. والسرية مهمة جدا حتى في نصيحة عوام الناس، لو نصحته بعيدا عن الناس لتقبل منك. ثانيا الرفق واللين، فقد دخل احد الوعاظ على المأمون الخليفة وقال له: سأنصحك اليوم نصيحة وهي شديدة فتحملها فإنها لك ليست عليك. فقال له المأمون: لا والله لا أقبل منك. قال: لأن الله أكثر من هو خير منه. إلى ما والملوك والأمراء والوزراء والمحافظين والمؤمنين لا يرون الواقع بأعينهم وإنما يرونه بأعين غيره، فإنهم مشغولون لا يستطيع أن ينخرط في وسط الشعب، فالتقارير في اسم الدولة الإسلامية. فقال كلمتين: أتمنى أن تكتب على أبواب محاكم الدنيا. قال: أيها الناس، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أيها الرجل، لا تظلم الناس لأن قريبك وزير أو رئيس أو محافظ، فإنك إن ظلمت سيؤخذ منك الحق صاغرا أنت ومن تعتمد عليه. أيها الضعيف، لا تستنكر ولا ثم بدا ابو بكر رضي الله عنه يغير ان هذه الوظيفه لا مكان لها في الدوله، ان الحاكم والمحكوم امام شرع الله سواء. واسمع هذا الموقف: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أميرا على الشام لصبيه. من أعطاه هذا؟ معيقين. أخذ الدرهم ثم قال كلمات عزيزة يرسم لجميع الولاة الطريق وينادي كل المسلمين يبون كذلك. أخذ الدرهم وذهب إلى معيقين: ويحك يا معيقين، أتريد أن تخاصمني؟ يحسبني شهادة سحرا أمة محمد أمام. فخرجوا إلى منطقة خارج المدينة اسمها حرة راقي في الليل يمشون بين السلام فسمعوا صياح قد أصدر 5 قرارات لو صدرت الآن في مصر لأغلقت جميع الشعب ولرفعت مستوى الفرد ولجعلت مصر أولى الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وأمنا. ماذا صدق؟ قبل أن تسمع هذه القرارات لابد أن تعرف هل كان عمر بن عبد العزيز يحكم دولة صغيرة أو مصر أم ماذا؟ إنه كان يحكم الجزيرة كلها بما فيها السعودية واليمن ودول الخليج كاملة والعراق والشام وبلاد ما وراء النهر إيران والشمال الإفريقي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب كل هذا تحت سلطانه. أي أن هذه القرارات ستثبت وزارة المالية لكنه لا بد أن يصدرها وأصدرها. ما هي القرار الأول؟ من لم يمتلك بيتا من المسلمين ابن له بيتا في بيت مال المسلمين. الله اكبر. اي انسان ساكن في شقه ايجار تبني له دوله شقه لكي يمتلك بيتا. القرار الثاني، من لم يملك اثاثا من المسلمين اشتروا له اثاثا من بيت مال المسلمين. القرار الثالث، ونحن نسافر به الدنيا لا سيما منظمات حقوق الانسان العالميه. القرار الثالث، كل رجل كفيف احضر له قائدا يقوده ورائده من بيت مال المسلمين. القرار الرابع، كل رجل غارم اي مدين في غير اثم ولا معصيه يقدر دينه من بيت مال المسلمين. القرار الخامس والاخير، كل شارج عقد على زكاه ولم يستطع دفع صداقها ادفع صداقها من بيت مال المسلمين. ايها الاحباب، لو طبقت هذه القرارات او صدرت اليوم في مصر ما هي الاثار المترتبه عليها؟ اولا، لا يحتاج احد، فلن لا يفتقر احد، فلن يحب الشعب الحكومه يحبها جهه ويسعى لترسيخها لانها تحافظ على شعور الشعب واحساسه وتعمل لمصلحته. رابعا، التكافؤ بين الشعب والحكومه فتقوى الدوله. خامسا، اذا راى احد افراد الشعب من يقوم الحكومه او يقول القانون بلغ عليه مباشره، لان الحكومه والقانون والشعب كلهم يدا واحده. ارايتم لو طبقت الشريعه الاسلاميه لسعد الناس، وفوق ذلك البركه تحل من السماء. قال الله عز وجل، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم رده الى الحق ردا جميلا. اللهم اننا مقبلون على مجلس شعب ورئاسة دولة. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. وارفع مكتك وعملك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يسر لنا من يثبت فينا شرعك. اللهم يسر لنا من يثبت